بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بآخر درس كنا نتكلم عن موجب الغسل، وقلنا إن موجبات الغسل هناك ثلاثة تشترك بين الرجال والنساء، وثلاثة تختص بالنساء. ثلاثة مشتركة: الموت والجماع ومطلق الجنابة، يعني هذه مشتركة. وهناك الحيض والنفاس والولادة تختص بالنساء. وذكرنا عن الجنابة أن سببها خروج المني، سواء من الرجل أو من المرأة. وذكرنا أيضا علامات التي يميز بها الرجل أو المرأة منية عن المذي، والعلامات التي يتميز بها المني عن المذي. وهناك سبب آخر لوجوب الغسل والجماع، وضبط الجماع بصريح العبارات التي لا ينبغي أن أتوقف عنها كثيرا: لإلاج الحسفة أو قدرها من فاقدها، ولو كانت من مبال في فرج، ولو دبرا أو فرج ميت، أو بهيمة ولو سمكة، وإن لم يشتهى ولا حصل إنزالا ولا انتشار ولا قصد ولا اختيار، ولو مع حائل كثيف. وضع كل هذه الحالات بيانا لسبب وجوب الغسل، وأجاب عن اعتراض مفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء من الماء، فكيف يجب الغسل في حال عدم وجود إنزال؟ أجاب أن هذا الحديث منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وكلمة الختانان هنا على جهة التغليب، تثني على جهة التغليب، والمراد الفرج، سواء كان دبلا أو دبرا، من إنسان أو من حيوان مطلقا. إلا أنه الشيء الذي قد يثير التساؤل ما ذكره بعد ذلك بالنسبة للخنثى. قال: الخنثى إذا كان له عضو ذكورة وكان ما يزال مشكلا، فلا يجب عليه ولا على الطرف الآخر الغسل، لاحتمال أنه زائد. هذا الكلام علميا، ومن حيث الناحية العقلية كلام يعني معقول، لأنه الأصل الطهارة، فلا نجيب الغسل إلا بيقين. وإذا كان مشكلا فالعضو الزائد لا يترتب عليه حكم، حكمه حكم الأصبع، حكم أي عضو زائد، فلا يجب الغسل. إلا أن الشيء الآخر الذي يرد في هذا المجال أن الحالة التي تلبس بها هذا الإنسان ليست أقل من حالة معاشرة شاذة مع حيوان، فهي مسألة اجتهادية وليست قياسية، لذلك نذكرها ونتوقف عندها تاركين إياها، لأننا لسنا في موقع الاجتهاد، وإنما في موقع إثارة ملاحظة، والله تعالى أعلم. لذلك قال: هذا كله في ذكر الواضح وفرجه، أما الخنثى فلا غسل بإيلاج ذكره عليه ولا على المولج فيه مطلقا، ولا بإيلاج واضح في قبوله لاحتمال الزيادة. هذا الكلام الذي أشار إليه موضع إشكال كبير بالنسبة لي، لا أستطيع أن يعني أقتنع به، على الرغم من أن المبدأ الذي انطلق منه مبدأ معقول، إلا أن مناط الحكم هنا ليس على إطلاق كونه مسألة عقلية، إنما هناك حالة من ثوران الشهوة، في هناك انتصاب، هناك علاج، هناك. إذا كان الحيوان ولو سمك قلت قبل قليل يجب، فكيف إذا كان من عضو ظاهر وصار فيه كذا إلى آخر ذلك؟ فهذه مسألة يعني نتوقف عنها، أنا شخصيا نتوقف عنها، وأسلم للأئمة باجتهادهم، ولكني لا أقتنع مستغفرا لله تعالى من قلة الأدب إذا كان في قلة الأدب. أما أنا ما أقدر أخفي ما في نفسي. نعم. السبب الآخر لوجوب الغسل أو لما يسمى جنابة، الجنابة صارت بخروج المني، الجنابة صارت بالجماع، الجنابة أيضا حصلت عندما لا يشعر الإنسان بشيء لكن تأتي علامات لا يحتمل فيها غير الجنابة. إنسان لابس ثوب نظيف، تمام، بعد يومين ثلاثة وجد في ثوبه، في لباسه الداخلي، قطرات منه، وهذا الثوب لا يلبسه غيره. شو بيكون معناها؟ حتى ولو لم يتذكر، لا أنه ثارت شهوته ولا أنه احتلم، يحتمل أن يكون أثناء نومه خرج منه هذا المني وهو لا يشعر ولا يتذكر. وليس بما أنه ليس هناك احتمال آخر فإن هذا موجب للغسل. نعم. وكذلك الأمر فيما إذا وجد في فراش النظيف الذي لا ينام فيه غيره وجد قطرات مني جافة لم يسبق أن كانت ولا ينام في هذا الفراش غيره، فهي إذن منه وعليه أن يغتسل. الآن انتقل إلى ما يحرم بالحدث الأكبر. نعم. رجل جنوب أو لنقل محدث حدث أصغر، رجل أو امرأة، هنا لا بد أن أشير إلى مسألة يثيرها البعض في عصرنا هذا، وأنا أقول هذا البعض من الناس يثيرونها تشهيا وليس علميا، لأن الأدلة لا تسعفهم بل هي أدلة واضحة الدلالة على ما نقول، وهي أن الجنب والحائط والنفساء، الجنب لأي سبب من الأسباب، لخروج مني، لجماع، لرؤية مني في ثوبه، لأي سبب من الأسباب لا يجوز له أن يدخل أن يمكث في المسجد، لا يجوز له أن يمكث في المسجد. الله تعالى قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. وإذا كان الجنب ممنوعا من دخول المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الآية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق بها الحائض، قال لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. يستدلون بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها الخمرة، فأنا أنت اسم السجادة الآن، فكانت اللي بيعرف المسجد النبوي بيعرف غرفة السيدة عائشة وين هي. وصفت لكم يعني من مرة، إذا كان هذا المسجد النبوي وكان المحراب هنا فإن غرفة السيدة عائشة هنا وبابها إلى المسجد، لها باب إلى المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها فتحة إلى المسجد، قال ناوليني الخمرة، فقالت له إنني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك. هذا دليل لنا ولهم، دليل لنا. ليش دليل لنا؟ لأن السيدة عائشة اعتذرت بأنه حائض، معنى ذلك أنه شو بذلك أن الحائض لا تدخل المسجد. قال إن حيضتك ليست في يدك، هي تريد أن تناوله فقط، فهي لن تدخل المسجد. ولذلك قال لها إن حيضتك ليست في يدك. وهذا حديث صريح في الدلالة على أن الحائض لا تدخل المسجد، بالإضافة إلى حديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، بالإضافة إلى الآية الصريحة في ولا جنوب إلا عابري سبيل حتى تغتسل. كل هذه الأدلة وما اتفق عليه أئمة المذاهب الأربعة من أن دخول الجنوب والحائض على وجه المكس إلى المسجد لا يجوز. اختلفوا في الحائض إذا كانت يخشى من التلويث قال لا يجوز لها أيضا أن تدخل، لكن إذا كان عبور يعني جار بني أمية دخلت من المسجد من باب المسكية وطلعت من باب المنفرة أو من باب الكناسي عليه إشكال، إذا كانت أن التلويث فلا بأس لا حرج، لكن ليس لها أن تمكس. اليوم بقى تمرن هذول أنصاف المجتهدين كانوا يقولوا في مدى التركي، يقول نصف الطبيب يخرب الأبدان ونصف العالم يخرب الأديان، نصف السياسي يخرب الأبدان. وهذا صحيح، قالوا الضرورة، لكن الضرورة صارت عبارة عن عكاظ يستعملونها في كل ما يشتهون. بده يشتري تلفزيون زمان بيته ما في معه، يبيعون بالدين من البنك بالربا، ضروري أخي يسوون الأولاد بدهم تلفزيون. ما سمعت مرة اللي عم تشهد مشان الله بدهم بده حق أبري حق أبري. واحد شاف سمعنا أعطيه أبوي قديش حق عاش 15000 ليرة أبصر شو صار معه صار طبعا مش شغل أبصر أعطاه. بعد شهر مر من المنطقة راهو عم تكلم قلت له أبوي أنا كلام أنت ما أعطيتك أبوي حق أبوي أعزديكي كانت عربية بدي واحدة أوروبية. الضرورات ويه المعذورات؟ الضرورات ويه المعذورات؟ ايش الفلسفة التجيلية؟ اباحوا الربا، اباحوا الميسر، اباحوا دخول الحائض والنفساء الى المسجد. شوف اخي بدك تحضر الدرس يا عمي، والله لو كان قبل هالعصر منقول مساكين حريصات جدا على الدرس ومساكين يعني، أما هلا صار في تسجيل فيديو وتسجيل كاسيت، تسجيل مرئي مسموع وتسجيل مسموع، وصار كأنه حاضرين درس عم يسمعوه بذاته. فشو وجب ضرورة غير التشهد؟ شو هو؟ لا يجوز للحائض ولا للنفساء ولا للجنب أن يمكثوا في المسجد، لا من أجل التعليم ولا من أجل التعلم ولا من أجل شيء آخر. وبدون يعني قياس على مسألة أخرى وهي قضية تلاوة القرآن، تلاوة القرآن مسألة بحثت المذاهب الأربعة بطريقة غير الطريقة التي بحث فيها هذا الموضوع، ولها يعني اجتهادات. هنا بنيت على نص وتلك بنيت على اجتهادات. الإمام الشافعي لم يحل قراءة الجنب والحائض القرآن مطلقا، الإمام أبو حنيفة كذلك، وحتى الإمام أحمد أظن والإمام مالك، إلا أن الشافعي قال إذا كان بنية الذكر يجوز. يعني أنا إلي أذكار وأوراد فليس بنية قراءة القرآن وإنما مثلا أخاف من الوسوسة وأرقي نفسي بالمعوذتين، فهي عبارة عن نوع من أنواع الأذكار والأدعية. بهذا النية، بهذه النية قال الشافعية يجوز. الإمام مالك قال إذا كان على وجه التعليم والتعلم، لأنه يخشى أنه ينسى، والمراجعة أفتى بها أيضا بحالات معينة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أفتى بالقراءة للجنب أو للحائض إذا كان على سبيل تفكيك الكلمة وليس على سبيل القراءة الصحيحة، يعني حرفا حرفا أو بشكل ما تتكون بها جملة، يعني كلام أقرب إلى عدم وجود جواز القراءة. إنما الحنابي ليش بأفتوا؟ لا يجوز مطلقا. فإجا فخلف من بعدهم خلفهم أفتوا بها على عرض الطريق وطوله، وقالوا خالف تعرف. أما دخول المسجد فهي نصوص، هي نصوص يا أخي. بعدين قضية بس المصحف، هي الخلاف مو قديم، مو أصل حمل المصحف. ما هو المصحف وما يجري عليه الحكم، وما هو الحمل المقصود؟ إذا حمل في حقيبة، إذا حمل مع اللمس، إذا حمل ضمن إناء أو وعاء أو غلاف. بين الشاب بين الحنفية والشافعية في بعض الخلاف، والمسألة فيها شوي من الساعة من الساعة، وما هي الموضوع أن يجوز للحائض والنفساء أن يحمل المصحف وما يحمل، إنما في ضابط الحمل وكيفية الحمل الجائز وغير الجائز، المفتبي وغير المفتبي. فالمهم أنني في هذه النقطة أؤكد على هذه المسألة، أنه يحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث الأصغر. ماذا يحرم بالحدث الأصغر؟ الصلاة، سجود التلاوة، سجود الشكر، الطواف عندنا، وعند الأمم أيضا. ويحرم بالإضافة إليها مكس في المسجد. وعندما نقول المسجد أي ما وقف مسجدا، يعني صحن مسجد بني أمية، ماذا يسمى؟ مسجد ابن المسجد. أما بيت الإمام شو يعني؟ هذا بيت. وهنا لابد أن نلفت النظر إلى أمر هو موضع تساهل وعدم انتباه بالنسبة للمؤسسات الوقفية والجهات التي تتولى بناء المساجد. أنا وقفت هذه الأرض مسجدا هيك، صار كل ذرة من تراب هذه الأرض من أول سنتين إلى آخر سنتين شو صار حكمه؟ مسجد. وبالتالي تجري عليه أحكام المسجد كلها. شو يكون سوي تواليتات جواتها؟ يجوز؟ هل يجوز قضاء الحاجة في المسجد؟ ها؟ ما يجوز. طب كيف ندبر لك؟ مفروض إذا يوقف يكون في ذهنه أن المسجد له مرافق، يقول أنا وقفت هذه الأرض مسجدا ومستلزماتي، والتصميم الهندسي اللي حددناه خلص، صار شرط الواقف يراعى. هذه واحدة. أو هالجهة مسجد والجهة خلفية مرافق، بيت الإمام، تواليتات، ميضة إلى آخره. أخوانا اللي كانوا بتوسيعة المسجد هنا يذكرون شلون كان المسجد ببدايته قبل ما نوسعه، شو كان هالجهة هاي؟ كان في مراحيض، كان فيها مراحيض. هالمراحيض أخذ شكل مثلث، على امتداد جدار المسجد حتى ما يكون في هناك تجاوز، أخذ من مساحة نفسها وما أضيف إليها من خارج المسجد. إذا بترجع الآن إلى حدود المسجد القديم بتلاقي حدودنا في بالنسبة للمنافع هي حدود المسجد القديم. ما لاحظتوا هالشيء؟ ما أدخلنا شيء ولا بدلنا. طبعا بجوز يكون في هذه المسألة نوع من السعة في المذاهب الأخرى بناء على أمر آخر، وهو قضية أنه أنا لما بقول مسجد عرفا يدخل فيه، يعني أنا لما بقول والله هون في مسجد، أول ما بخطر بالك معناه في ميضة، معناه في مراحيض، عرفتوا كيف؟ أنا هذا الكلام أقول به، لكن أحتاج إلى وضع ضوابط دقيقة فقهية له، لا يكون بتساهل وبهيك نوع من الضبابية. كيف؟ لا يمنع حتى ولو كان جنون، لأنه لا تجري عليهم الأحكام الفرعية بالنسبة لنا. شوف أنا الآن عم بحكي مبدأ بس، بعدين انتهاك حرمة المسجد، إساءة الأدب فيه، هذه مسألة أخرى. إذا دخلت الذمية إلى المسجد على هيئة تخل بحرمة المسجد تخرج عن كونها ذمية، تصير معتدية، هذا شيء آخر. أنت الآن عم تسأل عن دخول غير المسلم إلى المسجد، هل يشترط فيه ما يشترط بالنسبة لنا؟ لا، لأن جزئيات الأحكام بالنسبة لنا لا تجري عليه، هذا منصوص عليه. أما السياح الذين يدخلون إلى بعض المواضع السياحية، نحن ببلادنا الحمد لله رب العالمين مسألة منضبطة إلى حد بعيد، وهي بإجبار هؤلاء أن لا يدخلوا إلا بشكل محتشم. نعم، وهذا أمر يعني يخفف من سوء دخوله، وأن يكون دخوله منضبطا بآداب ترعى. أما نروح على اسطنبول نشوف
دخول السلاح إذا كان ضبط باللباس هذا، حتى لو ما كان يجاز له مجرد بس هيك الطلعة لا يحرم؟
لا. شو وجه الحكم؟ نحن إذا في إهانة استخفاف المسجد نحن بالنسبة لنا نسمح له بالدخول، عسى أن يكون فيه نوع من التعرف على الإسلام بقصدنا، وأن يدخل من عندي قساوسي وقال لي ما قلت لك القصة، القصة اللي قال لي بس الشيء اللي عم تحكي لنا حلو، أما اللي شفناه بالشوارع عندكم غير شيء. قلت له الشيء بتشكي أنتم منه أشكو أنا أيضا منه. بعدين لزموا أنه يطلع التواليت المراهين. قلت له نحن هذا المكان إذا دخل الإنسان إلى هذا المكان عليه أن يتوضأ قبل أن يصلي، لذلك في كثير من الأحيان يتوضأ المسلم 5 مرات في اليوم والليلة وأكثر، ويغسل وجهه بهذه الحالة 15 مرة فأكثر. ففي تعريف شو المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم أدخل النصارى لنجران، المسلم ما كانوا جايين، لا جايين لأسلموا ولا أسلموا، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يلزمهم الحجة. قلنا يعني الكتاب تعالى بلا كلمة سواء بيننا وبينكم. وفي التخريف جاءوا يسألون فقط، لكنهم انتهوا إلى الإسلام. ويحرم بالجنابة ما يحرم بالحدث وقد مر، ما يحرم الحدث الأصغر. ومكس المسلم، شوف قال المسلم في المسجد ورحبته بساحة المسجد وهوائه حتى طوارق الليلوية منه وجناح بجداره، وإن كان كله في هواء الشارع، يعني إذا كان في البرندة تابع للمسجد حكم حكم المسجد، وبقعة وقف بعضها مسجدا شائعا، حتى المكان هذا لسه ما تحدد، قالوا هذا المكان وقف ليكون مسجدا ومدرسة ومستوصفا، ولسه ما تحدد، دخول الحائض إليه والجنب لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، حسن بن قطان. وتردد فيه أو في نحوه مما ذكر لأنه يشبه المكسى بخلاف العبور. إذن الجائز هو العبور فقط، يدخل من هذا الباب يطلع من الباب الثاني، أما التردد فيه أو المكسى إنه لا يجوز. نعم يعني العبور هو خلاف الأولى إلا لعذر كقرب، ومحل حرمة المكس والتردد إذا كانا لغير عذر. افترض إنه صار في خوف والناس شزعت وخافت وتخبت، واحد جنب ما المكان تخبى فيه دخل إلى المسجد خوفا من قتل، من أمر مرعب مخيف، يجوز ما لا يجوز؟ يجوز. إنسان احترم كان في المسجد والباب المسجد مغلق، أبو عبد قافل المسجد، الزلم احترم وحده محترم، ماذا يفعل؟ بس يجي وقت الصبح ينطلعوا الباب بالفترة هاي ما كسبه وجوه، ما في حل آخر. قال كأن احتلم فأغلق عليه باب المسجد أو خاف من الخروج على تلفي نحو مال جاز له المكس للضرورة، ويجب عليه التيمم. لكن بقى للحال يتيمم لأنه ضرورة، لكن من تيمم هذا ما بفعل الحدث فقط من أجل استباحة البقاء في المسجد. أما الكافر اسمع يا دكتور، فلا يمنع من المكس فيه لأنه لا يعتقد حرمته، لأنه لا يخاطب بفروع الأحكام. تمام. ويحرم على المسلم أيضا قراءة القرآن بلسانه، لو فرضنا أنه أجرى معاني الآيات على قلبه، يجوز أو لا يجوز؟ بدون ما يتلفظ يجوز، ولو لحرف منه، إذا قال ألف لام ميم لقصد قراءة ألف لام ميم لا يجوز أن تقرأ القرآن لقصد القراءة وحدها أو ما غيرها. قال صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، حسنه المنذري. يجوز لا يقرأ ويجوز لا يقرأ.
مخرج من الحائض من أجل العلم يخاف مع هذا النسيان من تجري على قلبه.
كيف؟
الحائض خوف من النسيان القرآن تجري القرآن على قلبه.
لا ما بتقدر، هذا مو هو المراجعة مشان إيش؟ أنا بقرأ أنت بسماني، أما أنت عم تقرأ بقلبك ما بتعرف تغلط ولا تشوف اللي تقرأ لحالك، حين نسميه المدارسة. ما ليش اسمع ما مكان مدعوك، إذا كان المكان الذي تسمع فيه يعني فيه احترام للقرآن وفي بأدب. أما إذا لم يقصد القراءة بأن قصد ذكره، قال بسم الله الرحمن الرحيم شان يأكل، في شيء إشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم آمن القرآن، لا. أو موعظته، جاب آية على وجه الموعظة وليس على سبيل الاستدلال بكونها آمن القرآن. أو حكمه، آتوا حقه يا أخي، الله سبحانه وتعالى قال آتوا حقه يا أصدي، وما عليك أنا يا أخي آتوا حقه يا أصدي لازم تدفع زكاة. هلا هو يستشهد يبين حقا شرعيا لم يقصد قراءة آية كالبسملة أو أطلق فلا يحرم، لأنه لا يكون القرآن إلا بقصد. قال نعم تجب قراءة الفاتحة في صلاة جنب فقد الطهورين لضرورة توقف صحة الصلاة عليها. هي صلاة فقد الطهورين تعرفوها؟ إنسان أغلق باب السفينة هو على الطابق العلوي، أدنى عليه الفجر وهو على ظهر السفينة، ماء البحر أمامه بحر بس ما بيقدر ينزل، تراب ما عنده، وقت الفجر حصل والباب مغلق، ماذا يفعل؟ يصلي صلاة فاقد الطهور لحرمة الوقت، وهي صلاة يجب أن تعاد. طيب بعد ان شلون يرى القران يرى الفاتحه او جنب الا يصلي، فلا كلها لحرمة الوقت أجلناها له من باب أولى ما كان جزءا منها فهو تابع لها. وينك؟ نعم عليكم السلام. لا هي نقول نفسه يعني أنت خلينا نقرب مثلا الصورة. في صديقة بدها توصل لباب ثانوية الغراء، الباب الثاني بعيد وما لها تعرف تصل منك، دخلت من باب المسكين فاتت لباب الغراء، راجعت المدرسة وحكت عن ابنها وقالت له هيك بديش كذا، خلصت بترجع لعندك وانت المسكية. مين بترجع؟ من المسجد نفسه. هذا مش بالتردد، هذا لا يزال اسمه عبور بالمسجد الى من ينضحك على بعض، الى من ينضحك على بعضنا، ما بده ينضحك على بعضنا. يعني اذا كان حبيب علي على مخطب بيان بني اميه وبعدين فتن باب مشان طلعنا من باب، فتن باب وطلعنا من باب، عم نضحك على حالنا هي. ما الان نبدا بصفه الغسل. اقول باختصار شديد، الغسل له ركنان: النية وتعميم البدن بالماء. وعندما اقول تعميم البدن بالماء شعرا وبشرا كله، مما يعد بدنا ليس من الباطن، ظاهر الجسم. الفم بالنسبة لنا اسمه باطن، داخل الاذن باطن، ما وراء الجفنين باطن، ما يظهر من الانسان اثناء قعوده للحاجة ظاهر، كل ظاهر بدنه شعرا ونشرا، كثيف مما خفيف. بالنسبة للوضوء شو الماء؟ إذا اللحية كثة بخلنا، إذا اللحية خفيفة بيضيف الماء إلى البشرة. هنا الماء يجب أن يصل إلى جميع أنحاء البدن شعرا وبشرا. هذه هي الخلاصة، هذا الركنين. لسه بعدين ما وراء ذلك. طيب النية شو بيقول الشيخ؟ وقف عند المسألة وقفة طويلة من أجل الذين يتنطعون بعض الشيء. يعني هي رفع الحدث الأكبر، هي الطهارة للصلاة، هي الطهارة للصلاة، هي فرض الغسل. لأن الغسل إما أن يكون مفروضا لرفع الجنابة، وإما أن يكون مسنونا للجمعة للعيدين منه ذلك، وإنما يفرض إذا كانت هناك إما حيض أو جنابة أو نفاس أو نحو ذلك. نعم. لذلك يعني فصل في قضية النية، قال: نية رفع الجنابة، نية رفع حقن الحيض والنفاس، أو فرض الغسل، أو الغسل المفروض، أو أداء الغسل المفروض، أو رفع الحدث الأكبر عن جميع البدن. يعني كلها واضحة الدلالة على معناها. أما لا يكون نية الغسل، الغسل قد يكون مسنونا، وقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون للنظافة، وقد يكون للطهارة من الموجب، فلا بد من توجيه النية. الأمر الثاني استيعاب جميع شعره وظفره وبشرته ظاهرا وباطنا، وجميع ظاهر بشره. قال ظاهر، ما قال مطلقا، يعني بجوز واحد يفهم انه بشري، يعني كمان الفم أو باطن الأذن، حتى ما ظهر من نحو السماخ الأذن وأنف جدع وشقوق لا غير لها، وإلا فكما مر في الوضوء، ومن فرج بكر أو ثيب إذا قعدت لقضاء حاجتها وما تحت خلفة أقلف. كل هذا مندرج تحت كلمة البشرة. فلا يجب غسل باطن رقد الشعر. هون بقى فيه تفصيلات دقيقة. شعره صار لبد، غسله غسلا جيدا الا انه وسط التعقد تبع الشعر ما بلغه الماء. قال فلا يجب غسل باطن عقد الشعر وباطن فم وفرج وعين وشعر نبت بها او الانف. نعم يجب النقض للضفائر اذا لم يصل الماء الى باطن الشعر الا به. اذا اذا كان في هناك ضفائر او نحوها فالمفروض ان يحل كل هذه الضفائر. وطبعا النية تكون سابقا العمل ولا لاحقا؟ تكون مع بدء العمل. يعني عندما ابدا بصب الماء اقرن بدء صب الماء بالنية. اكتفي اليوم بهذا القدر راجيا لله تعالى ان يوفقني واياكم لفي رضاه، وسنتابع الشرح هذا الموضوع ان شاء الله في الاسبوع القادم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ لنا هذا إلا بذنب مغفور، وعمل المغرور سعي المشكور، وجارة المدبور، يا كريم يا غفور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.